بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع الذي ينظمه مركز الدعوة بعنيزة مع شيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه وسدد خطاه، فليتفضل مشكورا جزاه الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في هذا الشهر، شهر رمضان عام 1441، الذي يتم في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من مثل هذه اللقاءات بين أهل العلم وعامة الناس، حتى ينتفع الناس بذلك، وحتى ينتفع العلماء بعلمه، لأن العلم إنما ينتفع به إذا عمل الإنسان به في نفسه وعمل به الناس من أجله. نسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه. لقاؤنا هذا تكملة لما سبق من بيان الزكاة، وقد سبق في اللقاء الماضي أن تكلمنا على الزكاة على رتبتها في الإسلام، وعلى فضلها، وعلى الوعيد في من بخل بها، وعلى الأموال الزكوية، وذكرنا ضابطا فيما تجب فيه الزكاة. وهذا الضابط هو من؟ يلا خالد، أين الوقوف؟ نعم، أحسن. أنها تجب في الأموال النامية حقيقة أو ثمنا، والنمو يعني زيادة. فقولنا حقيقة يعني أن المال ينمو حقيقة، وقولنا حكما يعني أنه لا ينمو ولكن في حكم نامي، كعروض التجارة مثلا، فإن عروض التجارة ربما تخسر وربما تزيد، وكالنقود التي أودعها الإنسان ولا يشتغل بها. وتكلمنا على أن الزكاة أيضا لا تجب إلا في الأموال النامية، وبينا شيئا منها، وهي يلا محمد، ما الذي بيناه من المال الزكوية في الماضي؟ الذهب والفضة، الذهب والفضة على أي حال كان، وعروض التجارة أيضا ثلاثة عظيمة، الذهب والفضة وعروض التجارة. فما هي عروض التجارة؟ نعم، هم ما هي أولا قبل التنفيذ؟ ما هي عروض التجارة؟ يا هذا مثال، عطني ضابط أولا ثم مثال ثاني. موسى، كل مال أعد للتجارة. طيب، بارك الله فيك. كل مال أعد للتجارة حتى وإن كانت الزكاة لا تجب في عينه فهو عروض تجارة. الآن هذه الزكاة مثلاً كان ما فيها زكاة، لكن لو يتخذ الإنسان تجارته من هذه الزكاة وجبت الزكاة. ثيابنا التي علينا ليس فيها زكاة، لكن لو أن الإنسان اتخذ مستجراً للثياب وجبت فيها الزكاة. هذه عروض تجارة. والرابع المواسي، المواسي وهي خاصة في ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم. وأما الخيل فلا زكاة فيها، وأما الغذاء فلا زكاة فيها،
وأما الدجاج فلا زكاة فيه، وأما الحمام فلا زكاة فيه، إنما الزكاة في قيمته إن أعد للتجارة. وأما عين فلا، لا تجب الزكاة في البهائم في أعيانها إلا في ثلاثة أصناف هي سعيد الإبل والبقر والغنم. أحسنت. لكن لا تجب فيها إلا بشرطين: أن تكون سائمة، وأن تبلغ النصاب. أن تكون سائمة وأن تبلغ النصاب. فما هي السائمة؟ السائمة التي ترعى، التي ترعى ما أنبته الله عز وجل من العشب ونحوه السنة كلها أو أكثر السنة، هذا السائمة. فأما التي تعلف السنة كلها أو أكثرها فليست سائمة، يعني ما فيها زكاة. لو كان الإنسان عنده 100 شاة يعدها للنمى ينميها، وكلما تولدت باع أولادها أو أبقى أولادها للنمى، ولكنه يعلفها، فإنه لا زكاة فيها ولو بلغت قيمتها آلافا. لماذا؟ لسقط شرط من شروط وجوب الزكاة. ما هو؟ السائم. ليس السوم هذه، لأن السوم هو الرأي. قال تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون. طيب، إنسان عنده 39 شاة سائمة للنمى، فهل فيها زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب، إذ أن النصاب 40 شاة. فأول نصاب في الغنم 40 شاة، وأول نصاب في الإبل 5، وأول نصاب في البقر 30. طيب، إنسان عنده 5 سياح يتجر فيها، يبيع ويشتري. اليوم يكون عنده 5 وعاد 10 وبعد غد ما عنده شيء، باع. فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة؟ ما بلغت 40 دينار. هذه عروض تجارة. فيها الزكاة إذا كانت قيمتها تبلغ نصابا أو عنده ما يكمل به النصاب. طيب، هذا ما نريد أن نتكلم عليه من الأموال الزكوية: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام، وهي 3 أصناف: إبل وبقر وغنم. أما زكاة الزروع والثمار فلا نطيل الكلام فيها، لأنها لطائفة مخصوصة ولا تأتي إلا استثناء مرة نتركه. ولكن يجب أن نعلم أن الزكاة لها محل، لا تجزئ إلا أن توضع فيه. لها محل لا تجزئ إلا أن توضع فيه، كما أن الصلاة لها محل لا تصح إلا فيه. الصلاة لا تصح إلا في مكان طاهر، لو صلى في مكان نجس ما تصح الصلاة. الزكاة أيضا لا تجزئ إلا إذا وضعت في المحل الذي فرضه الله عز وجل. وقد فرض الله تعالى للزكاة 8 أصناف، بينها جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم هؤلاء؟ عد زين جماعة، اضبطوا. 8 مؤكد؟ نعم. الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم، لا يجدون الكفاية، لكن المسكين يجد من النصف ما فوق ولكن لا يجد كمال، والفقير يجد أقل من النصف أو لا يجد شيئا. وبهذا عرفنا أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ولهذا بدأ الله بهم أي بالفقراء. فإن قال قائل هذا لا ينضبط، لأن الإنسان لو فرضنا عنده 100,000 وعنده عائلة، هل يتيقن أن هذا 100,000 تكفيه لمدة سنة؟ لا، يعني ايش السؤال؟ ما هو السؤال اللي نقول؟ ها؟ ما تعرف؟ حط بالك، إنسان عنده 100,000 هل نتيقن أنه يكفيه لمدة سنة هو وعائلته؟ نعم؟ ما نتيقن، لأنه يعني قد يسرق، قد يسرق، وقد تزيد الأشياء غلاء فاحشا ترتفع. وفي تقديرنا أنه يكفيه، لكن مع ارتفاع الأسعار لا يكفيه. إذن ما هو الضابط؟ الضابط يمكن أن يقرب، فيقال مثلا هذا الإنسان إذا كان عنده مغل مغل ملك، أو إنسان عنده راتب ولا يكفيه الراتب للسنة، لنفرض أن راتبه 3,000 ريال ولكنه ينفق في الشهر 5,000 ريال، ماذا تقولون في هذا؟ أفقير هو؟ ها؟ نعم فقير، لأنه لا يجد كفاية، كفايته 5,000 وراتبه 3,000 معطيه. إنسان راتبه 7,000 لكن عنده جماعة كثيرة لا يكفيه إلا 10، نعطيه الراتب 7 يا جماعة كثير، لكن الإنفاق أكثر، نعطيه كم نعطيه إذا كان ينفق 10,000 في الشهر وعنده 7، 3,000 اضربها 12 36,000، نعطيه 36,000 نكمل سنة. طيب ليش نكمل سنة؟ ليش ما نعطيه ما يكمل حياته؟ ايش الجواب؟ اولا لا ندري متى يموت، هذه واحد. ثانيا يكون في هذا إشحاق على بقية الفقراء، لكن نعطيه لمدة سنة، لأنه بعد السنة سوف يعطى من الزكاة مرة ثانية فتزول حاجته. الفقراء والمساكين يعطون لحاجته، والعاملين عليها، يقول عز وجل والعاملين عليها. من العاملين عليها؟ هم الهيئة التي تنصبهم الحكومة لقبض الزكاة وتفريطها، منصوبون من قبل ولي الأمر، فعملهم فيها عمل ولاية وليس عمل وكالة. انتبهوا يا ولد، عملهم فيها عمل ولاية لا عمل وكالة. ليه؟ لأنهم منصوبون من قبل من؟ ولي الأمر. كون اللجنة تخرج إلى الناس وتأخذ الزكاة من أموالهم، هؤلاء لهم من الزكاة، إلا إذا كان لهم راتب من الحكومة على هذا العمل فلا يحتاجون إلى الزكاة، إلى العمالة. طيب، والذين يتصرفون فيها بوكالة هل هم عاملون عليها؟ ما تقولون؟ توافقون الأخ؟ الذين يتولون الزكاة بالوكالة هل هم عاملون عليها؟ يا إخواني أنا قلت العاملون عليها هم الذين يتصرفون فيها بالولاية، وأنا الآن أسأل الذين يتصرفون فيها بالوكالة هل هم عاملون عليها؟ لا. نعم، ولهذا لو أن أحد من الناس أرسل إليه تاجر من زكاته 5 ملايين وقال وزعها على الفقراء ووزعها، هل يستحق منها شيئا؟ لا، لأنه يتصرف فيها بالوكالة لا بالولاية. وانظر إلى التعبير الإلهي، والعاملين عليها ولم يقل والعاملين فيها، وكلمة على تدل على علو واستعلاء، وأن هذا العمل عمل ولاية. وأما الوكلاء الذين يوكلهم الأغنياء في تفريغ الزكاة فليسوا من العاملين عليها، لكن إن احتسبوا الأجر وقالوا إن المتصدق أو إن العامل في الصدقة كالمتصدق فهم على خير. يعني بمعنى أنك إذا أعطاك إنسان 10 ريالات فهو خير، وزعها الفقراء وزعته فأنت شريك في الأجر. فإن احتسبوا هذا المطلوب، وإن لم يحتسبوا أعطاهم المالك من ماله لا من الزكاة. طيب، العاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة يعني الذين يعطون من أجل تأليف القلوب. فمن هؤلاء؟ يعني إذا كان بينك، أسألكم الآن سؤال، إذا كان بينك وبين شخص جفاء وعداوة، هل تعطيه من زكاتك لتقربه إلى نفسك؟ قلب مؤلف بناء، أنا بألف قلبه يجل ما ينفر مني. أقول لا، المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون لتأليف قلوبهم على الإسلام، هؤلاء هم مؤلف قلوبهم، تؤلف قلوبهم على الإسلام. إنسان كافر لكن نرى أنه يحب، يحب المسلمين، فنعطيه من الزكاة لعل الله يهديه. إنسان مؤمن لكن ضعيف الإيمان، عنده شيء من الفسوق والخروج عن الطاعة، نعطيه مؤلف قلبه لا بأس من الزكاة، من الزكاة. طيب، لكن اشترط أكثر العلماء أن يكون المؤلف من ذوي السيادة، من ذوي السيادة، يعني أنه سيد في قومه، لأن هذا السيد إذا قوي إيمانه نفع الله به أمته. وأما الفرد من الناس فلا يعطى لتأليف قلبه ولو على الإسلام، وهذا قول جمهور العلماء. والصحيح أن الإنسان الفرد يعطى لتقوية إسلامه، لأننا إذا أعطيناه من أجل أن يشتري ثوبا يلبسه أو رغيفا يأكله أو كأسا يشربه، وهذا غذاء إيش؟ غذاء جسدي، فلماذا لا نعطيه لنغذيه غذاء قلبيا دينيا؟ فالصحيح أن المؤلف لا يشترط به أن يكون أن يكون ذا سيادة وشرف في قومه. كم ذكر من سنة الآن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، 4. هؤلاء لا بد أن تسلمهم الزكاة، وإذا سلمتهم الزكاة ملكوها ملكا تاما، لأن الله تعالى ذكر استحقاقهم باللام للفقراء، واللام تدل عليه على التمييز. ثم قال عز وجل: وفي الرقاب. الرقاب جمع رقبة، والمراد بذلك الإعتاق، يعني وتصرف الزكاة في إعتاق العبيد. فإذا وجدنا عبيدا يباعون ولدينا زكاة، فإننا نشتريهم لنعتقهم من الزكاة. وهذا مما يؤيد ما أشرنا إليه قبل قليل، أن المؤلف قلبه لا يشترط أن يكون ذا سيادة، لأننا نعطي الزكاة في تحرير العبيد من الرق، ورق الهوى والمعاصي والشيطان أولى بأن يدفع بالزكاة. طيب، ومن الرقاب أن يفك منها الأسير المسلم، أن يفك منها الأسير المسلم. يعني مثلا لو أن أحد من الكفار اختطف مسلم وقال: لا أعطيكم إياه إلا بفدية، فهل نفيه من الزكاة؟ نعم، نفيه من الزكاة. لأنه يذكر في عموم قوله وفي الخطاب. والغارمين معطوفة على إيه؟ على الفقراء ولا على الرقاب؟ يلا يا أيها النحوي، على الرقاب ولا على الفقراء؟ على الرقاب، وذلك لأن العامل أعيد فيه، فانفصل ما بعدها عما قبلها، فصارت الغارمين معطوفة على إيه؟ على الرقاب، يعني وفي الغارمين. فمن هو الغارم؟ الغارم من في ذمته حق مالي لا يستطيع وفاءه، هذا الغارم، من في ذمته حق مالي لا يستطيع وفاءه. إنسان مثلا اقترر من شخص مالا وعجز عن وفائه، هذا هو غارم الغارم. جيب يا جماعه غارم. انسان اخر اشترى من شخص سياره ثم عجز عن وفائها، هذا ايضا غارم. انسان اشترى حوائج لبيته وعجز عن تسديدها، هو ايضا غارم. انسان تزوج واستقرض لزواجه وعجز عن الوفاء، هل هو غارم؟ نعم. إذن الغارم كل من في ذمته حق مالي عجز عن وفائه من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو ضمان مثلث أو غير ذلك، هذا الغارم. هل يشترط تمليك الغارم بمعنى أن أقول للغارم خذ هذه الزكاة أو فديها أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأن قال الغارمين عطفا على قوله في الرقاب، ومعلوم أن الرقاب لا يشترط تملكها، تشتري العبد ولا تملكها المال، تشتري العبد بالزكاة تعتقه ولا تملكه الزكاة. إذن الغارم لا يشترط تملكه. وعلى هذا فلو ذهبت أنت إلى الطالب الذي يطلب الغارم وقلت يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا، فيقول نعم، قلت تفضل هذا الطلب، تبرأ بذلك ذمتك أو لا؟ تبرأ. إذا قال قائل الغارم ما علم ولا بر، وإن لم يكن، لأنه لا يشترط تمليك إيه؟ الغارم. طيب، هل يجوز إسقاط الدين عن الغارم من الزكاة؟ بمعنى أن يكون علي زكاة تبلغ 1000 ريال ولي غارم مطلوب ب1000 ريال لكنه فقير، فأقول يا فلان أسقطت عنك 1000 ريال عن زكاتي، هل يجزئ؟ لا يجزئ، لا يجزئ. ليش؟ لا، ما في تفصيل سعيد، مالك التفصيل هذا؟ لأن الزكاة بارك الله فيكم أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدق، وفي هذا في القرآن وفي السنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، لا بد من أخذ وإعطاء. ثانيا، العين الزكاة عن شيء معين بيد تملكه، والدين في ذمة الفقير هل هو بيدك؟ لا، ولا تملك. لكن كما يقول العوام، عبد بن غنام يوم ألوى في الدير قال له السيد أنت عتيق، وتعرفون هذه القصة؟ القصة عبد رقيق عند سيده، يؤذيه السيد ويكده ويتعبه ليلا ونهارا، فيطلب منه العتق: يا سيدي اعتقني، حررني، فكني. ولكن هو في يوم صنف لهذا العبد نفسه كان الدين ولد غنم، ابن غنم من هو سيد، فوقف على البير وألقى نفسه في البئر في حال هويه في البئر. إذا سيده ينظر قال: ترك عتيق حرا لله. طيب متى قالها؟ بعد أن سقطه البئر. فلذلك صارت مضرب مثل إن صحت القصة، فالله أعلم. على كل حال، هذا الإنسان اللي عنده مثلا 100,000 وزكاتها بقدر ما في ذمة الفقير، إذا أسقط عن الفقير وقال أن أريدها من الزكاة، ما يصير هذا. المال الذي بذمة الفقير مثل الثالث ولا يجزي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والدين لا يجزئ زكاة عن العين بلا نزاع. طيب، سؤال ثاني: هل يجوز أن أقضي دين الميت من الزكاة؟ إنسان ميت ما للشركة عليه زكاة، عليه دين، هل يجوز أن أؤدي دين هذا الميت من الزكاة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. بارك الله فيك يا سعيد، انتظر شوي، انت سعيد، انتظر شوي، لا يجوز. لماذا؟ اولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يقضي دين الاموات من الزكاه ابدا، ولهذا كان اذا قدم فعل الجنائز قال: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: له وفاء؟ إن قالوا لا كان ما أصلي عليه، صلوا عليه أنت ولا يصلي عليه، مع أن الزكاة عنده، إبل الصدقة عنده ولا يؤدي. لما فتح الله عليه وكثرت المغانم وكثرت الأموال صار يقول إذا قيل هذا الميت عليه دين قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال ربه عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم قال: من ترك دينا فعليه، ومن ترك مالا وضياعا فلورثته. إذن قضاء الدين عن الميت من الزكاة لا يجزي، لأن الرسول ما كان يقضي. هذا واحد. ثانيا، أيما أولى أن نقضي الدين ميت قدم على ربه، وإذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أو أقضي دين الأحياء الذين زلوا الدين على وجوههم، أيهم أولى؟ ها؟ الأحياء يا شك. ولهذا يقال: الدين هم في النهار وسهر في الليل. هذا صحيح، وذل أيضا. ولهذا تجد الإنسان المستغرق بالدين يتنحس على الناس، يصل يروح من يسار يطلع من البيت. إذا من الأولى؟ هذا الميت الذي قدم على ربه وربما يكون أخذ أموال الناس يريد أداها فيؤدي له عنه، أو هذا الحل؟ الحي. نعم. ثالثا، لو قلنا بجواز صرف الزكاة في دين الأموال لكان الناس تكتب التفاسير القديمة، يكون سابع جد من أجداده عليه دين، يقول: والله بقي أبا أدي الزكاة لهذا المدين، عرفتم؟ ثم إذا تابع السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني الأول تبدأ أموال الناس كلها في قضاء ديون الأموات، لأن عاطفة الناس على الأموات أكثر من عاطفتهم على الأحياء، فيقول: ارحم هذا الفقير اللي مرتهم بدينه في قبره، ارحم، اقضي ديون الأموال. ثم يذهب الرجل ينظر في دفاتر الناس هل على أبيك زين أو جدك أو جدك أو أمك أو أختك، فتنتهي الزكاة من أموال. لذلك حتى بعض العلماء كابن عبد البر رحمه الله حتى إجماع العلماء على أن الزكاة لا تدفع في دين الميت. لكن الصحيح فيها أن فيها خلافا، لكنه خلاف مرفوع. فالراجح أنها لا يقضى بها دين على ميت، وقد عرفتم وجه ذلك من دلالة السنة على هذا ودلالة النظر. هذا غريب، وفي سبيل الله وابن السبيل. ما المراد بسبيل الله؟ المراد الجهاد بالسلاح، جهاد الأعداء بالسلاح، يعني أعني بهم الكفار، يدفع من الزكاة فيه. لكن هل يعطى المجاهد أو يشترى به السلاح أو يجمع بين الأمرين أو ينظر للأحوج؟ هل يعطى المجاهد أو يشترى به السلاح أو يجمع بين الأمرين أو ينظر للأحوج؟ الأخير ينظر للأحوج، صحيح، لأن المجاهدين قد لا يحتاجون إلى السلاح لأن الأسلحة متوفرة لديهم، لكن يحتاجون إلى الطعام والشراب والرواحل وما أشبه ذلك. وقد يكونوا محتاجين للسلاح، العدد كثير ومستغن بنفسه، لكن يحتاج إلى السلاح. أين نضع الزكاة؟ إيش نضعها؟ في السلاح. وقد تكون الحاجة متساوية فنبذل في هذا وهذا. طيب، هل يعطى في المدارس؟ هل تعطى الزكاة في المدارس؟ يعني يبنى بها مدارس أو يشترى بها كتب أو يعان بها طلبة علم أو لا؟ لا، ما في سبيل الله المراد السلاح. صحيح أن العلم في سبيل الله، لكنه ليس المراد بالآية، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا إذا تفرغ لطلب العلم وهو قادر على التكسب فإنه يعطى ما يكفيه. من أجل إيش؟ من أجل طلب العلم. لكن شرط، بل شرطي، التفرغ والثاني القدرة على التكسب. أما إذا كان غير قادر على التكسب وهو فقير، لا نعطيه للعلم بل نعطيه لفقره وعدم قدرته على التكسب. وابن السبيل، ابن السبيل، السبيل هو الطريق. فمن ابنه؟ ابنه هو المسافر. فإذا وجدنا شخصا مسافرا انقطع به السفر، تعطلت سيارته أو ضاع ماله أو سرق وهو يريد أن يصل إلى بلده وهو غني من أكبر الأغنياء، لكن الآن ما بيد الشيء، نعطيه أو لا نعطيه؟ لكن نعطيه ما يكفيه سنة أو ما يصل إلى بلده؟ ما يصل إلى بلده. هؤلاء هم الأصناف التي تدفع فيهم الصدقات. قال الله تعالى: فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني الله فرض علينا أن نصرفها في هذه الأصناف، وبين أن هذا صادر عن علم وحكمة من الله عز وجل. لكن هناك موانع تمنع من صرف الزكاة لمن اتصفوا بهذه الأوصاف، وهي إذا كان هذا الفقير تجب نفقته على الغني، إذا كان هذا الفقير تجب نفقته على الغني، فهل يجوز أن يدفع الغني من زكاته لهذا الفقير ما يكون نفقة له؟ أخوه نعم أخوه تجب نفقته عليه إذا كان غنيا والأخ فقير وهو الذي يرثه وجب عليه النفقة. فيقول أنا بدل ما أنفق عليه مثل 1000 ريال بالشهر أعطيه زكاة 1000 ريال بالشهر، هل يجوز أو لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا يحفظ به ماليته، بدل ما يسوق من ماله 1000 ريال يجعلها من مال الفقراء من الزكاة الحرام ولا في الزنا. طيب، فإن كان على أخيه دين والرجل هذا قائم بالنفقة، الغني قائم بالنفقة، لكن أخوه عليه دين، إما أنه أتلف شيئا فضمن إياه أو لأي سبب، هل يجوز أن يقضي الأخ دين أخيه من الزكاة؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه لم يدفع عن نفسه واجبا، لأن لا يجب عليه أن يقضي دين أخيه. طيب، إنسان حصل على ابنه حادث سيارة، صدم السيارة وكسر في السيارة وغرم 10,000 الولد، والولد صغير ما عنده شيء، هل يجوز لأبيه أن يدفع الزكاة في هذا، أي في غرم ولدي؟ ما أعجبكم بالجواب؟ ابنه يا جماعة إيه، أبو تاجر غني ملياري، نعم، وهذا الابن حط عليه حادث صدم السيارة وغرم 1000 ريال، والابن ما عنده شيء، الابن الشاب ما عنده شيء، لا توظف ولا، هل يجوز لأبيه أن يدفع زكاته في غرمه؟ سبحان مقلب القلوب. قبل قليل كنت من تجمع عالم يجوز، والآن كدت من تجمع على أنه لا يجوز، ولكن أقول يجوز أن يدفع زكاته في قضاء غرم ولده. ليش؟ لأن الأب لا يلزمه قضاء الدين عن ابنه، وأصل المنع أنه متى كان الإنسان يدفع واجبا عليه في الزكاة فلا يجوز. طيب، نزل به ضيف يجب إكرامه، والضيف ما معه غدا ولا عشاء ولا بنزين لسيارته، فقال هذا الرجل الذي نزل به الضيف أدفع له من زكاة. ليه؟ لأنه تجب عليه ضيافته، وهو إذا دفع من ماله دفع واجبا عن نفسه بالزكاة، وهذا لازم. وعليه لو قال قائل هل يجوز دفع الأب زكاته لابنه؟ أجل، إن قلت لا أخطأ، وإن قلت نعم أخطأ. في تفصيل، إن كان للنفقة لا يجوز، وإن كان لغرم جاز. نعم، ولعلنا نقتصر على هذا، لأن الأخ آدم كتب إلي هذه الورقة يقول انتهت الوقت. نعم، وهذا السنين القريب هذا. نعم، فالصواب انتهى الوقت المحدد للكلمة، وجزاكم الله خيرا. طيب، نبدأ بالأسئلة. يا جماعة، ترى يمكن له وجه، انتهت الوقت على تأويل الوقت بالمدة، ويكون التعبير صحيحا، ومعنى انتهى الوقت أي انتهت الوقت يعني انتهت المدة حتى يستمقون من اللحن. نعم،
جزا الله شيخنا خير الجزاء. من الأسئلة السؤال، يقول فضيلة الشيخ، هذه اللقاءات المباركة نسأل الله تعالى أن يرفع لك بها درجات عنده سبحانه، ولكن نرى أنها ترتب على الأحكام دون الواقع الاجتماعي. وأعرض بين يديكم ما أقلقني وأزعجني. أولا واقع النساء في الأسواق، واقع النساء في الأسواق حيث أن بعض المحلات لا تغلق إلا في الساعة الثانية ليلا. ثانيا الشباب على الأرصفة وفي البراري يساهرون الليل مع طوله على الورق واللعب والدشوش. أرجو إحياء نفوسنا بنصيحة ينفع الله بها، وما هو دور طلبة العلم وأهل الصلاح في مثل هذه الأمور؟
نحن نشكر الأخ على هذا السؤال، ونرى أنه لابد من معالجة المشاكل الاجتماعية، وذلك لأن الله تعالى قال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن يا إخوان، المواعظ له أناس والأحكام له أناس، فكم من إنسان عنده فقه كبير في الدين، والفقه في الدين هو الفقه المحمود، وهو الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الواقع وسيلة فقط، وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية عليه، لكن الفقه المحمود الذي يرفع الله به الدرجات إنما هو فقه الدين. فالناس يختلفون، هذا رجل عالم بأحكام الدين يعلم الناس ويفتح للناس باب الاستدلال في الكتاب والسنة، وهذا إنسان عالم بالواقع يتتبع أحوال الناس وينظر فيها، لكن قد يكون قاصرا في الفقه في الدين. وكل واحد من الفقهين يكمل الآخر، لكن من الناس من يعطيه الله تعالى حسن إلقاء في الوعظ، تجد يحرك القلوب وينشط على الخير، وبضاعته من العلم الشرعي مزجاة، لكن أعطاه الله تعالى بيانه وفصاحه وقدره. وأهم شيء عندي أنا هو معرفة الناس في أحكام الشريعة حتى لا يعبد الله على جهل، ولا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه المتعالمون الذين يقدمون على الفتوى وكأنها لاقة عثر أو حبة حلاوة، ويستشرفون لها ويتطلعون ويريدون أن يتصدروا المجالس وأن يذبذبوا قبل أن يحصرموا. لذلك كان واجبا على طلبة العلم العناية بمعرفة الأحكام الشرعية قبل أن يسحب اللصاق من تحت أرجلهم ويتولى الفتية من ليس أهل الله. وهناك أناس عندهم قدرة على الموعظة والتأثير أكثر من غيره، ونحن نضرب لكم مثلا برجلين من العلماء المشهورين: ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة الواعظ المشهور، عنده قدرة على الموعظة مؤثرة، يجتمع عند موعظته آلاف الناس، وإذا تكلم في الوعظ ربما يصعق بعض الناس ويموت من قوة التأثير. وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يستطيع مثل ذلك، مع أن انتفاع المسلمين ونفع الإسلام لشيخ الإسلام أكثر بكثير، لأن عنده من العلم والفقه ما ليس عند ابن الجوزي. فالله تعالى خلق وفرق، وليس الناس سواء. أنا من الذين لا يستطيعون المواعظ المؤثرة مثل بعض الناس، ولكن مع ذلك الذي طلبه الأخ السائل سهل، ما هو يحتاج إلى كبير عناء. أنا أقول إن مشكلة النساء في الواقع من عدة أوجه: أولا أن بعضهن نزع منه الحياء والعياذ بالله،
فصارت الأنثى تتطلب الأزياء الكاشفة العارية من حيث لا تشعر. تشتري المرأة ما يسمى بالبرجة لتطلع على لباس من الكافرة وتقلدها، ثم تدعي أنها تخيطها خياطة إسلامية، عشان خياطة إسلامية ليس فيها. وإذا قدر أنها في هذه السنة خيطت خياطة إسلامية في السنة الأخرى لا تصاب، لأن نعرف أن الشر يتصاعد ليس يتقاضى. هذه نحن إلى حد الآن أن المرأة ذهبت تطلب أن تلبس البنطلون. شفنا امرأة تلبس البنطلون، نحن رجال نستحي أن نمشي بالبنطلون حتى فيما بيننا، ما يستطيع الإنسان يمشي بالبنطلون إلا أناس اعتادوها فيما بينهم في بلادهم يمشي. طيب وش الفائدة من البنطلون للمرأة إلا أنه يصف الحجم، فخذة كبير فخذة صغير، عجيزتها كبيرة عجيزتها صغيرة، جدها صغير جدها طويل. هذا هو. حتى لو كانت المرأة في الوقت الحاضر تلبس بنطلونا واسعا، سيجيء الوقت عن قريب الذي تلبس فيه البنطلون الضيق كما هو العادة الجارية. ثم إن البنطلون من لباس الرجال، يعني على فرض أنه ساتر من كل وجه واسع وفضفاض وطويل، فيه تشبه الرجال. من الذي يلبس البنطلون؟ حتى في البلاد الأخرى ما يلبس البنطلون إلا إما كافرات وإما رجال اعتادوه، ففيه تشبه إما بالكافرات وإما بالرجال. ثانيا، عند النساء أيضا قلة حياء في كشف الوجه، فتجد بعض النساء تلبس غدفة خفيفة جدا يظهر منها الوجه، وربما تكسو الوجه جمالا أكثر مما لو كان مكشوفا، وتدعي أن هذا الحجاب الشرعي. الحجاب الشرعي ما شرعه الله ورسوله، وأين في كتاب الله أو سنة رسوله جواز كشف الوجه للأجانب؟ أين ذلك؟ نقول لكل امرأة أرينا آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام صحيحا يدل على جواز كشف الوجه. أبدا، ما فيه إلا حديث أسماء بنت أبي بكر المنكر متنا الضعيف سندا، وهذا لا عبرة به بإجماع العلماء أن الحديث الضعيف السند أو المنكر مثلا لا يثبت به، لأن من شرط الصحيح أن يكون رواه عدل تام الضبط في سند متصل، وأن يسلم من الشذوذ والعلة القادحة، وإنكار المتن علة قادحة لا شك. يقول هذا الحديث أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام بثياب الرقاق، بثياب رقاق يعني كسر ما وراء، فأعرض عنها. وأسماء بنت أبي بكر في ذلك الوقت يمكن لها 18 سنة. هل يمكن امرأة بهذا الشباب تدخل على سيد المرسلين بثياب الرقاق تصفها؟ يقول فأعرض عنها، ثم قال إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه الكفين. هل يعقل هذا؟ لا يعقل، فالمثل منكر. ثم يسأل كل إنسان نفسه أيما أشد فتنة، القدم أو الفرد؟ القدم أشد فتنة، الله لا يقل بروسنا. الكف والقدم أين أشد فتنة؟ يعني امرأة طالت بالثوبة وامرأة طال قدمها، أين أشد فتنة؟ الكف لا شك. ثم نقول أيما أشد فتنة، امرأة ظهر قدمها أو ظهر وجهها؟ الثاني لا شك. هل يعقل من الشريعة التي نزلت من لدن حكيم عليم أن تبيح للمرأة إظهار الوجه الجميل ويجب عليها أن تستر الرجل المشوهة أو قل الرجل الزين ما هي مشوهة؟ هل يعقل؟ الشريعة من لدن حكيم خبير، لا يمكن أبدا أن يفرق الله بين متماثلين أو يجمع بين مختلفين، فكيف بين شيئين متباعدين؟ فرق بين إظهار الوجه وإظهار القدم. ولهذا كلما تدبر الإنسان هذا القول وجده في غاية الضعف، أعني القول بأنه يجوز كشف الوجه، ثم على فرض أنه جاز كشف الوجه، هذا فرض يجب أن يمنع لأنه ذريعة لكشف ما وراء الوجه. وانظر البلاد التي رخص علماؤها بكشف الوجه للمرأة، هل اقتصرت المرأة على الوجه؟ أبدا، أخذ الوجه والرأس والرقبة والساق والرجل وسد الذرائع من الطرق الشرعية الثابتة، سد الذرائع من الطرق الشرعية الثابتة. انظر إلى قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين مطلوب، والله تعالى يسبه بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب دعاء، ومع ذلك إذا كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى سب الله يمنع ولا لا؟ لأنه ذريعة ومهب إلا هو سبب، بمعنى متى وجد سب الآلة وجد سب الله، لا، لكنه ذريعة، فحرم الله هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى محرم. كشف الوجه لو قلنا بجوازه لقلنا بمنع، لأنه يؤدي إيش؟ إلى شيء محرم لا شك فيه. ولهذا يسأل دائما عن النقاب، يسأل عن النقاب، ولدي الأخ سعيد يعرف النقاب أو لا؟ البرقع، تعرف البرقع؟ أين صح أن تغطي المرأة وجهها بشيء لا يخرج منها إلا نعم ليس فيه إلا نقب للعيون، نقب، ولهذا يسمى نقاب. نسأل عنه كثيرا، هل يجوز أو لا؟ إن قلت لا يجوز مشكل، إن قلت إنه لا يجوز مشكل، وإن قلت يجوز مشكل أيضا. فنقول النقاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، كان النساء ينتقبن في عهد الرسول لا شك، والدليل على ذلك أنه قال في المحرمة لا تنتقب، فدل ذلك على أنه لباس معروف، وإلا لم يكن لنهي المحرمة فائدة، وإلا لم يكن لنهي المحرمة عن لباس عن الانتقاب فائدة. ولكن إذا كان هذا النقاب ذريعة إلى شيء لا يجوز فيمنع، يمنع وإن كان جائز، وهو ذريعة إلى ما لا يجوز. تفتح المرأة هذه السنة أو هذا الأسبوع لعينيها فقط، وبعد عينين يتوسع النقص إلى الحاجة والوجنة، وبعد ذلك لا شوي شوي أوسع حتى يقضي وحتى يزول الحياء عن المرأة. وإذا زال الحياء عن المرأة فلا تسأل، كل شيء يمكن يسأل. فنقول نحن النقاب جائز ولا إشكال فيه عندنا، لكننا نمنعه ونقول تغطي المرأة وجهها كاملا خوفا من إيش؟ من أن يترقى الأمر إلى شيء محرم. ومن ذلك أي مما نعانيه من النساء كثرة تجولهن في الأسواق بدون حاجة، وهذا خطر عليهن من الفساق، وخطر منهن على المعتدلين. لماذا تجاوز السوق؟ بيتها خير له. إذا كانت تريد حاجة فلتطلب من محرمها أن يقضي هذه الحاجة، أو تذهب على الأقل تذهب مع المحرم ويقف هو على صاحب الدكان ويقول هذه الحاجة الفلانية ويعرضها عليه. وكذلك أيضا من مشاكل النساء أن بعضهن يمشي في الأسواق مشية الرجال بقوة وكلام وحديث، وهذا من المشاكل. من المشكلة أيضا ما أشار إلى السائل أنها تخرج في الليل بعد منتصف الليل، ربما تخرج معها أو معها امرأة أخرى وتكلم الرجل. ورأيت بعض النساء يدخل في الدكان، ليس في الدكان إلا 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 البائع فقط، وكل هذا خطر عظيم. المسؤول الأول كل امرأة مسؤولة عن نفسها، عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من هذا. ثم المسؤول بالدرجة الثانية من وليها من الرجال، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب على الرجال أن ينتبهوا. سبحان الله، بعض الرجال لو تضيع له لو ضاعت له غنم واحد سهرا ليلة صبح أين ذهب؟ وش فيها؟ بينما هو مهمل أبناءه وبناته الذين بصلاحهم فلاحه. قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه. وأما ما أشار إليه السائل من الأرصفة، من جلوس الشباب في الأرصفة وضياع الوقت، ليس في أمر مباح فقط بل في أمر محرم، فهذا أيضا مشكلة اجتماعية، ويجب على أهل العقل والدين من أهالي البلاد أن يدرسوا هذا بعناية، وأن يتصلوا بالمسؤولين ويقولوا نحن إن قدرنا أننا نقدر على أولادنا فلا نقدر على أولاد الناس. ويجب على المسؤولين أن يتخذوا الاحتياط التام لمراقبة هؤلاء. فالجلوس على المحرم لا يمكن إقراره، أما الجلوس على غير المحرم فلا نقول إنه حرام، لكن نقول إنه ضياع وقت. ولقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فكيف بإمضاء نصف الليل أو أكثر من نصف الليل بدون فائدة؟ هنا نصل الوقت انتهى؟ لا انتهى لا خل هذا أخذ ليش يجيب أكثر الساعة هنا عشر ونصف إلا ثلاث دقائق؟ هذا طلب يا سؤال ما خالف
ذكر الطلب الشيخ لعله يراك الطلب. يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم التطويل من الوقت كي نستفيد منه ونجد الراحة والطمأنينة في استماع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا. هو إن شاء الله عالم يتس، لكن ما وجد أن نطيل على الناس. أنا دائما أحب في لقاءات وجلسات أن ينصرف الناس وهم يقولون ليته أطال، دون أن ينصرفوا وهو يقول حبسنا وسجننا وما أشبه ذلك. نعم ما تدري. نعم.
فضيلة الشيخ هذا السؤال قد وجهته في اللقاء الماضي ولم يعرض. أنا صاحب مزرعة وعندي حمام تقدر ب5000 ريال، ولكني أبيع منها أحيانا في الشهر ب500 ريال وأحيانا أكثر وأحيانا أقل،
وأحيانا لا أفرد شيء، فهل عليها زكاة أم لا، وما مقدارها؟
هذه ليس فيها زكاة لأنها معدة للتنمية فلا زكاة فيها. أما الإنسان الذي يتجر بالحمام، يعني يشتري هذا اليوم ويبيعه غدا ويشتري غيره ليتكسب، فإن الحمام تكون من باب إيش؟ من باب عروض التجارة. أما الذي يتخذها للتنمية متى نمت باع نماءها، فهذا فليس فيها زكاة. ونماؤها الذي يبيعه إذا أخذ العوض وهي دراهم فإن بقيت عنده سنة زكاها، وإن أنفقها قبل تمام السنة سقط زكاتها. وإلى هنا
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.